نعم أعطيت زيدا إياه الكتاب، أعطيت زيدا إياه، فيقدم المفعول الثاني. لماذا؟ لأجل أن يتصل بالعامل، لأجل أن يتصل بالعامل. وابن مالك رحمه الله ما أشار إلى هذه المسائل، لكن هي داخلة في البيت أو لا؟ لأن ابن مالك أعطانا القاعدة ولكنه ما أعطانا مسألة بعينها من المسائل، حيث قال: ويلزم الأصل لموجب عرى، يعني يلزم تقديم الفاعل في المعنى إذا وجد ما يوجب التقديم كما في المسائل الثلاث. وترك ذاك الأصل، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، يعني قد يرى أمرا محتوما وواجبا، قد يرى أمرا محتوما وواجبا. ما هو الذي يرى أمرا محتوما وواجبا؟ مخالفة الأصل، ومخالفة الأصل معناه أنك تقدم المفعول الثاني، أنك تقدم المفعول الثاني. انتهينا الآن. بقي مسألتان تتعلقان بالمفعول به عموما. المسألة الأولى تتعلق بحذف المفعول به، والمسألة الثانية تتعلق بحذف العامل في المفعول به. طيب، قال: وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر. الفضلة في اصطلاح النحويين ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، لأنك إذا قلت أكرمت الضيف لا يلزم ذكر المفعول به، على أساس أنه ركن أساسي في الجملة، لأن الجملة تمت بقولك أكرمت بالفعل والفاعل. لكن ما تقول قام تسكت، لأن الفاعل جزء أساسي في الجملة، الخبر جزء أساسي في الجملة، لكن المفعول ليس بجزء أساسي في الجملة، فيمكن الاستغناء عنه. لكن قولهم إن الفضل ما يمكن الاستغناء عنه، هذا ليس على اضطراده، ليس على اضطراده، بل أحيانا هناك من الفضلات ما لا يمكن الاستغناء عنه، بل إنه إذا حذف يختل المعنى بحذفه، مثل الحال في بعض التراكيب، الحال لا يستغنى عنها دائما. يعني مثلا قولك جاء زيد الراكبة، يمكن أن تقول جاء زيد تسكت وجملة كاملة. لكن مثلا في قول الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسالى حال، حال، هل يمكن الاستغناء عنها بأن يقول قائل في غير القرآن ويتحدث عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا؟ يصير هذا معناه مدح لهم وثنى عليهم بأنهم يقومون إلى الصلاة، بل أنه أكد قيامهم، ولا لا؟ لأنه ذكر القيام مرتين. نقول هذا لا يصلح. لماذا؟ إذن يختل المعنى بحذف الحال. مثلا في قول الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لاعبين، لاعبين حال، لو حذفت في غير القرآن لانقلب المعنى من إثبات إلى نفي، يصير المعنى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. إذن دل على أن الحال مع أن فضله، أنه لا بد من ذكرها، لا بد من ذكرها. ولهذا تجد أن من النحويين من يعرف الفضلة بتعريفين، يقول الفضلة لها تعريفان: التعريف الأول الفضلة ما يمكن الاستغناء عنه، والتعريف هذا يذكرونه في باب المفاعيل. لكن عندما يشرحون الفضلة في باب الحال يقولون: الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد وإن كان لا بد منه. ما فهمتوا؟ ما ليس ركنا في الإسناد وإن كان لا بد منه. هل يصح أن توصف الحال بأنها ليست ركنا في الإسناد؟ يصح، لأن الركن في الإسناد هو ما هو مكون من المسند والمسند إليه. لكن لا نقول إن الحال يستغنى عنها، بل هناك من الأحوال ما إذا حذفت يختل المعنى بحذفها. لكن في المفاعيل، في المفاعيل أحيانا يحذف المفعول ولا يضر حذفه، لكن في مفاعيل لو حذفت ها يضر حذفها. لكن مع هذا يعتبرون أن الأصل جواز الاستغناء عن المفعول، ها هو يعتبرون أن الأصل جواز الاستغناء عن المفعول، هذا هو الأصل. لكن قد يمتنع حذف المفعول به كما سيذكر ابن عقيل. إذن الآن عرفنا المراد بالفضلة. قال: الفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يستغنى عنه كالفاعل، يعني كالفاعل أو مثل المبتدا أو مثل الخبر، يعني ما كان ركنا أساسيا في الإسناد. قال: والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، يعني ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به. لكن في فضلات لا يمكن الاستغناء عنها، ها كما مر. قال: فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر، يعني إن لم يضر الحذف. هذه هي القاعدة في هذا الباب، القاعدة في باب المفعول به أنه يجوز حذف المفعول به إن لم يترتب على الحذف ضرر، والمراد بالضرر ما يؤدي إلى فساد المعنى أو عدم تمام المعنى، كقولك في ضربت زيدا ضربت بحذف المفعول به، يعني أنك إذا قلت ضربت يكون كلاما سليما وجملة مفيدة بغض النظر عن معرفة من المفعول به، يعني من وقع عليه الضرب. وكقولك في أعطيت زيدا درهما أعطيت، يعني أراد ابن عقيل أن الحاذف ما يقتصر على المفعول الواحد، حتى الأفعال التي تنصب مفعولين في هذا الباب لك أن تحذف المفعولين، ولك أن تحذف الأول وتبقي الثاني، ولك أن تحذف الثاني وتبقي الأول، نعم، ولا يلزم أن يدل على هذا دليل، ما يلزم. قال: كقولك في أعطيت زيدا درهما أعطيت، يعني بحذف المفعولين. ومنه قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى، هذا حذف فيه المفعولان، وقدره قدر المفسرون ذلك بقولهم: فأما من أعطى المعسرين حقهم، فالمعسرين مفعول أول وحقهم مفعول ثاني. والحقيقة أن الكلام تام كما يقول المحققون، الكلام تام، يعني ما حذف المفعولان إلا والكلام تام، إنما يذكر التقدير من باب بيان المراد، من باب بيان المراد، وإلا الكلام تام بحذف المفعولين. وأعطيت زيدا، طبعا هنا حذف المفعولان والله أعلم، لأن الغرض الثناء على المعطي بكسر الطاء دون تعرض للعطية والمعطى، يعني ما هو المقصود المعطى ولا هو المقصود العطية، ها أقول ما هو المقصود المعطى ولا المقصود العطية، إنما المقصود الثناء على من؟ على المعطي. هذا قاله بعض المفسرين، نعم، تعليلا لحذف المفعولين، لأنه لو ذكر المفعولان لصار معنى هذا أنه أشير إلى المعطاء، ها أي. فالمقصود من الآية والله أعلم الثناء على المعطي بغض النظر عن العطية وبغض النظر عن المعطى. قال: وأعطيت زيدا، ما الذي حذف؟ الثاني. قال: ومنه قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك، هذا المفعول الأول، حذف الثاني قال المفسرون إنما حذف والله أعلم ليشمل كل ما أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من خيري الدنيا والآخرة. يعني لو ذكر المفعول صارت العطية تتعلق بأمر خاص، فحذف المفعول الثاني لأجل التعميم أو لأجل التعميم. وأعطيت درهما، أعطيت درهما اللي حذف الأول، قال ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، التقدير والله أعلم حتى يعطوكم الجزية، فحذف المفعول الأول وهو الكاف العائدة على من تقدم في الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال فإن ضر حذف الفضلة لم يجز حذفها. متى يكون ذكر الفضلة لازما؟ قال كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال، نحو أن يقال من ضربت فتقول ضربت زيدا، فتقول ضربت زيدا، يجب أن تذكر المفعول به، لأنك لو حذفته ما حصل الجواب. أقول لو حذفته ما حصل الجواب، لأنه لو قال لك من ضربت فتقول ضربت، ما استفاد السائل، لكنك إذا ذكرت المفعول به حصل الجواب، فيكون ذكره واجبا، يكون ذكره واجبا. هذا موضع. قال أو وقع محصورا نحو ما ضربت إلا زيدا، فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين، إذ لا يحصل في الأول الجواب ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا، والمقصود نفيه عن غير زيد، فلا يفهم المقصود عند حذفه، لأنك إذا حذفت المفعول وقلت ما ضربت صار معنى الجملة أنك تنفي وقوع الضرب مطلقا، ولكنك في تعبيرك تريد أن تثبت الضرب لزيد وأن تنفيه عن غير زيد، إذن صار ذكر المفعول به لازما لإفادة الحصر. وهذا معنى قوله وحذف فضلة أي مفعول به أجز، حذف مفعول مقدم لقوله أجز. وقول إن لم يضر، يضر أو يضر، إن كانت يضر فالماضي ضر، قالوا ضار يضير، ضار يضير بمعنى ضر، أقول بمعنى ضر، تقول مثلا ضارني البرد، يضيرني بمعنى ضرني، بمعنى ضرني. ما مثال الحذف الذي يضر؟ قال كحذف ما سيق جوابا، يعني كحذف مفعول سيق جوابا، أو حصر أي أو حذف مفعول حصر. ثم انتقل إلى آخر مسألة وهي حذف الناصب للفضلة، يعني حذف العامل في المفعول به. قال يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل. تعرفون هذه قاعدة في كثير من أبواب النحو، أي نعم، كل ما دل عليه دليل جاز حذفه. نعم، قال إذا دل عليه دليل، نحو أن يقال من ضربت فتقول زيدا، التقدير ضربت زيدا، فحذف ضربت لدلالة ما قبله عليه، يعني حذف العامل هنا لدلالة السؤال، لدلالة السؤال، يعني هو قال لك من أكرمت فتقول في الجواب زيدا، أين العامل؟ محذوف وهو أكرمت، لماذا حذف؟ لأنه دل عليه السؤال. ومنه قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وإلى ثمود أخاهم، يعني وإلى ثمود أرسلنا. والدليل على أرسلنا أنه ذكر في أول الآيات عند ذكر نوح، ها، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، كما في آيات الأعراف لقد، وهود ولقد، إيه؟ فحذف هنا لدلالة ما تقدم من الآيات. طيب، قال: وهذا الحذف جائز. إذن نقول: الأصل في ناصب الفضلة أن يكون مذكورا، ويجوز حذفه إذا دل عليه دليل، وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال، نحو زيدا ضربته، التقدير ضربت زيدا ضربته، فحذف ضربت وجوبا كما تقدم. وإنما كان الحذف واجبا كما في باب الاشتغال، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. ومنه قول الله تعالى: أبشرا منا واحدا نتبعه، التقدير الله أعلم أن أتبع بشرا. هذا معنى قوله: ويحذف الناصبها. ها يعود على الفضلة، كأنه قال: ويحذف الناصب الفضلة، يعني يحذف ناصب الفضلة متى؟ إن علم. ومتى يعلم؟ إذا دل عليه دليل. وقد يكون حذفه ملتزما، يعني قد يكون حذفه واجبا. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على باب المتعدي واللازم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: التنازع في العمل. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. التنازع يصلح أسرة، يصلح أسرة، يجوز هذا وهذا. التنازع كما قال ابن عقيل عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد. إذن معنى صورة التنازع أن يوجد معمولان، أن يوجد عاملان، ولا يوجد إلا معمول واحد، إلا معمول واحد. كأن تقول مثلا: احترمت وأكرمت عليا. عندنا عاملان، كل واحد منهما يريد عليا أن يكون مفعولا به. العاملان هما احترمت وأكرمت، والمعمول هو قولنا عليا. فهذه صورة التنازع عند النحويين، أن يتوجه عاملان إلى معمول واحد. وقولهم أن يتوجه، هذا يفيد أن المعمول، أن العاملين يتطلبان المعمول، ولا يتم المعنى إلا بهذا التوجه. فليس من التنازع ما لو كان أحد العاملين غير متوجه إلى المعمول، كما في قول امرئ القيس: ولكنما أسعى، لا، البيت اللي قبل قال: كفاني ولم أطلب قليل من المال. كفاني هذا عامل، وأطلب هذا عامل،
تأخر معمول واحد وهو قليل. لكننا إذا تأملنا وجدنا أن العاملين لم يتوجه لهذا المعمول، إنما الذي توجه إليه هو العامل الأول كثاني، أما العامل الثاني فلم يتوجه، لأنه لو توجه لوقع الشاعر في التناقض، لوقع في التناقض. بل إن العامل الثاني له معمول مقدر يدل عليه السياق والمعنى والتقدير، كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك، ولم أطلب الملك. فهذا المثال ليس من باب التنازع. لماذا؟ لأن العاملين لم يتوجها كلاهما إلى هذا المعمول. وقولهم توجه عاملين هذا باعتبار التنازع لا يلزم أن يكون بين عاملين، قد يكون بين ثلاثة مثلا، قد يكون بين ثلاثة، كما أن المتنازع فيه لا يلزم أن يكون واحدا، بل قد يحصل التنازع في اثنين، يحصل التنازع في اثنين. إذا قلت مثلا صعد ووقف وتكلم الخطيب، الأفعال الثلاثة تريد فاعلا، ولم يتأخر إلا معمول قال لك لا، لأن سيذكر رأي الفراء أنه أجاز ترك الإضمار على توجه العاملين إلى المعمول جميعا. إذن صار ترك الحذف، ترك الإضمار هل هو نص في الحذف؟ إذا ترك الإضمار ما هو نص في الحذف، يحتمل الحذف كما هو رأي الكسائي، ويحتمل أنه ما في حذف وإنما توجه العاملان إلى هذا المعمول. ولهذا تجد أن ابن عقيل قال وأجاز الكسائي ذلك على الحذف كذا. فإذا قال لك قائل لماذا يقول على الحذف مع أنه إذا ترك الإضمار معناه أنه حذف الفاعل، قال لك لأجل أن يفرق بين مذهب الكسائي ومذهب الفراء. قال بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل، يعني على رأي الكسائي أنه يجوز حذف الفاعل، وأيضا لئلا يحصل الإضمار قبل الذكر، على رأي الكسائي أنه لئلا يحصل الإضمار قبل الذكر. لأنك إذا قلت بغيا واعتدى عبداك، الضمير في بغيا يعود على عبداك، وقد حصل الإضمار قبل الذكر، يعني قبل ذكر المرجع. أي فالكسائي يرى الحذف، وإن كان غيره يخالف يقول ما يحذف ولو أضمر قبل الذكر لأنه عمدة، ولأن الإضمار قبل الذكر وقع في غير باب التنازع، كما في قولهم مثلا ربه رجلا، ربه رجلا. لكن الكسائي يرى أنه يحذف الضمير ولو كان ولو كان عمده، ما دام انه في إضمار قبل الذكر. ثم يعني يظهر مذهب الكسائي انه عام ولا لا، لانه على إهمال الثاني هل يحصل إضمار قبل الذكر؟ ما يحصل إضمار قبل الذكر. يعني اذا قلنا بغى واعتديا يعني ما حصل إضمار قبل الذكر، لأن الضمير الألف في اعتديا وإن كان يعود على متأخر لفظا لكنه متقدم رتبة،
إلا إذا كان الكسائي يرى أن المتأخر لفظا أو المتأخر لفظا ورتبة أنه ما في إضمار يكون قد طرد القاعدة. هذا هو الظاهر من مذهبه. قال وأجازه الفرّ. أجاز ماذا؟ إيه يعني عدم الإضمار. قال وأجازه الفرّ على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر، إلى الاسم الظاهر، يعني على رأي الفرّ أن الاسم الظاهر فاعل لكل منهما. قال وهذا بناء منهما على منع الإضمار في الأول. ذكر الصورة هذه عند إعمال الثاني، يعني على رأي البصريين. فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك. إذن كأن الفراء والكسائي يمنعان الإضمار في الأول لئلا يعود الضمير على متأخر. ويفهم من كلام ابن عقيل أنه لو أعمل الثاني، لو أعمل الأول وأعمل في الثاني وأعمل الثاني في الضمير أنه يجوز الضمير أو لا، لأن وين عاد على متأخر لفظا لكنه متقدم رتبة وما ظهر. ظهر كلام أو واضح؟ واضح تنازع، ما في يعني أقول ما في دقة. لا، هو المقصود التمثيل في المثنى والمجموع لأجل يعني يتضح الضمير، ولا المفرد مثله. إيه لكنك تقدر. إيه يعني إذا قلت مثلا قام وقعد زيد، فإن عملت الثاني تقول زيد فاعل لقعد، وأين فاعل قام؟ ضمير مستتر تقديره ويعود على يعود على زيد. وإن عملت الأول تقول زيد فاعل لقام، وفاعل قعد ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. لا، بالنسبة للإفراد ما يتضح، أقول ما يتضح، إنما تتضح الصورة في حالة التثنية. ولا الفرّ قد يقول نعم حتى في حالة الإفراد. أنا ما أقول إن فاعل قام ضمير مستتر يعود على زيد لأنه متأخر لفظا ورتبة، وهكذا الكسائي. فكأنه على رأي الفرّ إن زيد فاعل القامة والقعدة، وأن على رأي الكسائي فاعل قامة محذوف، ما تكون ضمير مستتر، محذوف، وفاعل قعدة زيد. لكن تتضح الصورة متى؟ في حالة تثنية. ولهذا تجد أن الناظم رحمه الله ما مثل بالمفرد، إنما مثل بما في ألف الاثنين لأجل يظهر الفرق. ما ظهر لك؟ لا، الفر ما يحذف. الفر يقول لك إن زيد إنه فاعل لقام وقعد على رأي الكسائي. إيه الكسائي، إذا جيت تعرف عند الكسائي، تدرس أنت على الكسائي مثلا، ثم جيت تعرف قام وقعد زيد، إذا الرسك على أنك تقول قام فعل ماض مبني على الفتح والفاعل محذوف كذا. أخوان ما تقول الفاعل ضمير مستتر، تقول الفاعل محذوف، وقعد الواو حرف عطف، وقعد فعل ماض، وزيد فاعل قعد. فالكسائي يحذف من الأول إذا كان يلزم عليه عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة. لأنك لو قلت والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ما ندري كيف على رأي إلا إيه هذا واضح ذا. يعني إذا الآن الكسائي إذا أعمل الأول يضمر في الثاني لأنه ما يعود الضمير على متأخر. إيش تقول ليش؟ هذا رأي الكوفيين اللي يعملون الأول. إيه ما يلزم أن يلتزم بالمذهب. أقول ما يلزم، يعني من البصريين والكوفيين من خالف جمهور البصريين وجمهور الكوفيين. طيب، قال وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة، وهذا معنى قول ابن مالك وأعمل المهمل. ما المراد بالمهمل أنت؟ ما المراد بالمهمل في هذا الباب؟ ها جاره أي يعني المراد بالمهمل هو الذي لم يعمل في الاسم الظاهر، ها هذا هو المهمل والذي لم يعمل في الاسم الظاهر. قال وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه، في ضمير ما، إيش ضمير ما؟ ما المراد ما هنا؟ يعني الاسم أي، ويصير التقدير وأعمل المهمل في ضمير الاسم كذا الذي تنازعه العاملان، الذي تنازعه العاملان. والتزم ما التزم، والتزم ما التزم يعني التزم ما التزمه النحويون من عدم جواز حذف الضمير إذا كان عمدة. هذا معنى الجملة دي، والتزم ما التزم أي ما التزمه النحويون من عدم جواز حذف الضمير إن كان إيش؟ إن كان عمدة، إن كان عمدة. ثم مثل بالمثالين كيحسناني ويسيء ابناك، نعم هنا أعمل إيش الثاني، وقد بغى واعتدى يا عبداك أعمل الأول، وأضمر في الموضعين، أقول وأضمر في الموضعين. نكتفي بهذا القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهلا، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر. تقدم أنه إذا عمل أحد العاملين في الظاهر وأهمل الآخر عنه أعمل في ضميره، أعمل في ضميره يعني يعمل المهمل، ها؟ ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل أو نائبه، ولا فرق في وجوب الإضمار حينئذ بين أن يكون المهمل الأول أو الثاني، فتقول يحسناني ويسيء ابناك، ويحسن ويسيئان ابناك. كلام واضح، كلام هذا واضح، وهو خلاصة لما تقدم من أن العامل المهمل إذا احتاج ضميرا وكان هذا الضمير مما يلزم ذكره كالفاعل وجب أن تأتي بالضمير، سواء كان المهمل هو الأول أو كان المهمل هو الثاني. هذه القاعدة في باب التنازع، إذا كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره. ولكنك ستلاحظ فيما بعد أنه إذا كان مطلوب الفعل مما لا يلزم ذكره كالمفعول به، ها أنه سيختلف بين أن يكون المهمل الأول أو يكون المهمل الثاني. فإذا قيل لك على أساس تحدد الجزئية، نعم متى يلزم الإتيان بالضمير سواء أهمل الأول أو أهمل الثاني، ها تقول إيش؟ إذا كان الضمير ها صحيح ما يلزم ذكره كالفاعل نائب الفاعل، وهذه هي القاعدة الوحيدة في باب الاشتغال في باب التنازع، ها انتبه للنقطة هذه، أنه يلزم الإتيان بالضمير مطلقا سواء كان المهمل هو الأول أو الثاني، متى؟ إذا كان مطلوب الفعل المهمل مما يلزم
ذكره كالفاعل. هذا معنى ما ذكره ابن عقيل في هذه المقدمة وهي خلاصة لما مضى. ثم دخل في الموضوع جديد فقال: وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع يعني منصوبا أو مجرورا. إذا مطلوب الفعل المرفوع إذا كان مطلوب الفعل مرفوعا انتهينا منه في أنه لا بد من الإتيان به مطلقا سواء كان المهمل هو الأول أو كان المهمل هو إيش هو الثاني. قال: وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو إما أن يكون عمدة في الأصل وهو مفعول ظن وأخواتها لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر يعني إذا كان المهمل هو الأول فلأنه مبتدأ في الأصل، وإذا كان المهمل هو الثاني فلأنه خبر في الأصل. قال: وهو المراد بقوله إن يكن هو الخبر أولى. إيش أولى هذه؟ يعني أولى يكون عمدة في الأصل. انتبهوا علقوها عندكم، لأنه قال إيش هو؟ قال: إما أن يكون عمدة في الأصل أو لا يكون عمدة، هذا أصل الكلام. أما الكلام اللي مر من قوله وهو مفعول إلى قوله الخبر هذه جملة اعتراضية، قصد بها ابن عقيل تفسير العمدة في الأصل. واضح؟ إذا فهمنا أو لا يعني أو لا يكون عمدة. قال: فإن لم يكن كذلك، يعني فإن لم يكن عمدة في الأصل، فإن لم يكن كذلك يعني مطلوب الفعل غير مرفوع وليس بعمدة في الأصل. انتبه للشرطين، الشرط الأول ما هو؟ مطلوب الفعل غير مرفوع يعني غير مرفوع، والشرط الثاني ليس عمدة في الأصل، ليس عمدة في الأصل لأنه بدأ به هو الأول. قال: فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني. الضمير في قوله الطالب له يعود على إيش؟ على الإضمار. ومعنى الإضمار يعني الإتيان بالضمير. فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني. لعلكم تدركون الآن أن ابن عقيل لما قال أن الطالب للإضمار هو الأول أو الثاني دل على أن الحكم سيختلف، الحكم سيختلف بين الأول وبين الثاني. لكن هناك لما كان مطلوب الفعل مرفوعا وهو العمدة هل فصل؟ ما فصل هناك، ما قال من يكون الطالب له هو الأول أو الثاني، يلزم الإضمار مطلقا. لكن إن كان المطلوب غير مرفوع وليس بعمدة في الأصل يأتي التفصيل. قال: فإن كان الأول، يعني فإن كان الطالب للإضمار هو الأول لم يجز الإضمار يعني في الأول، فتقول: ضربت وضربني زيد. طيب أين العاملان متنازعان؟ ضربت وضربا. طيب المتنازع فيه زيد، ما الذي عمل فيه؟ الثاني، بدليل أنه جاء مرفوعا، لأنك لو عملت الأول في الاسم الظاهر لنصبتها. طيب إذن انتهينا من الثانية الآن. المهمل إذن هو العامل الأول، ماذا يحتاج؟ إلى مفعول، يعني إلى ضمير. الضمير ذا غير مرفوع لأنه مفعول، وهو أيضا ليس بعمدة في الأصل لأن العمدة في الأصل خاص بباب ظن. طيب إذن التقدير إذا أردنا أن نعمل الأول في الضمير نقول إيش؟ لا، على أساس نوضح المقصود نقول إيش؟ أنت فهد أعمل الأول في الضمير، أيوه، وضربني زيد. طيب، ما الذي يترتب على هذا العمل؟ يترتب عليه أن الضمير في ضربته يعود على زيد كذا، وهو متأخر لفظا ورتبة كذا. فلو كان الضمير عمده تجاوزنا عن هذا المحذور وقلنا لا بد أن يؤتى بالضمير وإن عاد على متأخر لفظا ورتبة، لكنك تعرف أن الضمير هذا مفعول به والمفعول به فضله يستغنى عنه كما مر هناك، كما مر عند قوله وحذف فضلة أجز إن لم يضر، فقالوا يجب حذف الضمير في هذه الحال ولا يؤتى به، واضح؟ فتقول ضربت وضربني زيد. لماذا حذفنا الضمير؟ لأنه فضلة وذكره يلزم عليه أن يعود على متأخر لفظا ورتبة. طيب، المثال الثاني، مررت ومر بي زيد، أعمل الثاني؟ نعم. طيب لو أعمل الأول، مررت بزيد، يعني الأول يريد زيد مجرورا، مررت بزيد، والثاني يريد زيد فاعلا، أي يعني يريده فاعلا، فأعملنا الثاني وأعملنا الأول في الضمير، يعني على الأصل، يعني أنك تقول مررت به ومر بي زيد. طيب لو ذكرنا الضمير به لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو فضلة أيضا، فصارت القاعدة أننا إذا أهملنا الأول وكان الضمير المطلوب غير ضمير رافع وليس عمدة في الأصل أن حكمه إيش؟ أن حكمه الحذف، واضح؟ فإذا قلنا متى يحذف الأول، متى يحذف الضمير من الأول، تقول يحذف إذا توفر في الضمير وصفان، الوصف الأول أنه غير مرفوع والثاني أنه غير عمدة. قال ولا تضمر، إيش معنى ولا تضمر؟ إيه نعم، انتبه، أنا قلت لكم في باب التنازع أنهم إذا ذكروا الإضمار وقالوا لا تضمر يعني معناه الإتيان بالضمير، لكن الإضمار مثلا في باب النكرة والمعرفة هناك يصدق على الاستتار، لكن هل يصدق على الاستتار هنا في باب التنازع؟ لا. فإذا قيل أضمر يعني ائت بالضمير، وإذا قيل لا تضمر يعني لا تأتي بالضمير. قال فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد. الضمير الأول منصوب لفظا في قولك ضربته، والثاني في قولك مررت به هذا منصوب محلا لأن الجار والمجرور في محل نصب. وقد جاء في الشعر كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد وألغي أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي ودي. نعم، فماذا عمل الشاعر هنا؟ ماذا عمل؟ ها؟ اي نعم، يعني اعمل الثاني بدليل انه رفع صاحب على الفاعلية، ولو كان اعمل الاول لنصب على انه مفعول، لان الاول يريد صاحب مفعولا والثاني يريده فاعلا، فاعمل الثاني على رأي من؟ على رأي من اعمل الثاني؟ لا لا لا، القاعدة العامة في التنازع اعمال الثاني، ها؟ اي، والثاني اولى عند اهل البصرة، اذا اعمل الثاني على رأي البصريين، واعمل الاول في الضمير واتى بالضمير
إذن هذا البيت مخالف للقاعدة اللي تقررت، وكان الواجب على الشاعر أنه يحذف الضمير من الأول لأنه فضلة ويعود على متأخر، يعود على متأخر لفظا ورتبة. فإذا نقول هذا الضمير أو هذا البيت مخالف للقاعدة المستمرة، وما خالف القاعدة المستمرة يحكم عليه بالشذوذ. قال: وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار. الطالب له أي للضمير هو الثاني. الصورة الآن ستكون على مذهب من؟ لا تختلفوا الآن، الصورة القادمة على مذهب البصريين ولا الكوفيين؟ الآن الطالب للإضمار الثاني يقول هو إن كان الطالب له، الضمير له يعود على إيش؟ على الإضمار. متى يكون العامل طالبا للإضمار؟ إذا كان مهملا. فإذا أهملنا الثاني يكون على رأي من؟ على رأي الكوفيين، لأن يصير المعمل الآن من؟ المعمل هو الأول. إذن انتبه، وإن كان الطالب له الثاني تعلق تقول أي على رأي الكوفيين. قال: وجب الإضمار. إيش معنى وجب الإضمار؟ يعني وجب الإتيان بالضمير. فتقول: ضربني وضربته زيد. ضربني وضربته زيد. أنت إيش عرب زيد؟ أيهن الأولى على رأي من؟ على رأي الكوفيين. نعم. طيب، الثاني عمل في الضمير، إذا صار المهمل هو الثاني عمل في الضمير، تقول عمل في الضمير وهو الهاء، وذكر الضمير، ذكر الضمير. طيب، لما ذكر الضمير الآن الضمير يعود على إيش؟ على متأخر لفظا ولكنه متقدم رتبة، لأن زيد فاعل ضرب الأولى. إذن كان الحكم أنه متقدم على مرجع على الضمير أو لا، أنه متقدم على الضمير، لأن الأصل ضربني زيد وضربته، فالضمير يعود على متقدم، فهذا يجب فيه الإضمار، يعني يجب الإتيان بالضمير. ومثله المثال الثاني: ومر بي ومررت به زيد، فاعل لمر الأولى، ومر الثاني عملت في إيش؟ في الضمير على رأي الكوفيين. قال: ولا يجوز الحذف. لماذا لا يجوز الحذف؟ تعليل: لأنه لا إضمار قبل الذكر، لكن في الصورة الأولى اللي مرت فيه إضمار قبل الذكر، والإضمار قبل الذكر يترتب عليه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهنا لا إضمار قبل الذكر. غاية ما هنالك إن المرجع متأخر في اللفظ فقط، لكن في الرتبة متقدم. قال: ولا يجوز الحذف، فلا تقول ضربني وضربت زيد، ولا مر بي ومررت زيد. وقد جاء في الشعر كقوله: بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه، لمحوا شعاعه. نعم، هذه امرأة تصف سلاح قومها، وأن أشعة سلاح قومها مما تضعف أبصار الناظرين. ومتى يكون شعاع السلاح يعشي الناظرين؟ إذا كان كثيرا. بعكاظ يعشي الناظرين أي السلاح إذا هم لمحوا شعاعه. قال ابن عقيل: والأصل لمحوه، فحذف الضمير ضرورة وهو شاذ. يعني الآن العامل يعشي ولمحوا، يعشي ولمحوا، العامل المتأخر شعاع، المعمول المتأخر شعاعه، الشاعر أعمل أي العاملين؟ أعمل الأول. إذن كيف تعرب شعاعه؟
فاعل يعشي، والناظرين مفعول مقدم. طيب لمحوا الواو فاعل، ولمحوا يريد شعاعه أن يكون مفعولا لو عملناه فيه، يعني لمحوا شعاعه. لكن الروي في البيت في القصيدة مرفوع، إذن الشاعر أعمل الأول قطعا، أعمل الثاني في الضمير، ولكن هل ذكره؟ حذفه، مع أنه لو ذكره هل يلزم عليه محذور؟ ها؟ ما يلزم عليه محذور أنه عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن وين عاد الضمير على متأخر؟ لكن شعاعه هل هذه رتبته ولا متقدم؟ لماذا؟ لأنه فاعل إيه؟ فاعل يعشي. إذن البيت شاذ، كما شذ يعني في البيت قبله، كما شذ في البيت قبله عمل المهمل الأول اللي هو ترضيه في المفعول ألهى المضمر الذي ليس بعمدة في الأصل. إذن صار البيت هذا ما شاذا مثل البيت الأول. شذوذ البيت الأول لأن الشاعر ذكر الضمير في الأول، وشذوذ هذا البيت أنه حذف الضمير من الثاني، ولا لا؟ أنه حذف الضمير من الثاني. ولهذا تلاحظ أن ابن عقيل قابل، عمل مقارنة بين البيتين، قال أن الحذف هنا شاذ كما أن الذكر في البيت الأول أنه شاذ. هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل. إذا انتهينا الآن من الصورة الأولى، وهي أن يكون الضمير غير مرفوع وليس بعمدة في الأصل. خلاصته أنك إذا أهملت الأول فلا تأتي، إذا أهملت الأول فلا تأتي بالضمير، وإذا أهملت الثاني تأتي بالضمير. هذه هي الخلاصة بهالسطر هذا، إذا أهملت الأول فلا تأتي بالضمير، وإذا أهملت الثاني تأتي بالضمير. هذه قاعدة. انتقل الآن إلى الصورة الثانية، وهي فإن كان عمدة في الأصل، فإن كان يعني إيه؟ غير المرفوع، غير المرفوع، لأنه فصل هو سابقا في المرفوع في غير المرفوع بأنه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون عمدة في الأصل أو ليس بعمدة. انتهينا مما ليس بعمدة اللي هو المفعول به. قال فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو، إما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني، مثل ما تقدم لما أنه فصل دل على أن الحكم سيختلف. قال فإن كان الطالب له أي للإضمار هو الأول، يعني على رأي من؟ على رأي البصريين، لأنك إذا أهملت الأول ستعمل الثاني، وإذا أعملت الثاني تكون قد مشيت على رأي الثاني. إذا أعملت الثاني وأهملت الأول تكون على رأي البصريين. نعم. قال فإن كان الطالب له للإضمار هو الأول وجب إضماره مؤخرا. هذه القاعدة، هذه القاعدة، وجب إضماره مؤخرا. مر علينا أنه إذا كان الطالب للإضمار هو الأول، إذا كان ليس بعمدة في الأصل أنه يحذف، أنه يحذف. طيب إذن إذا كان الضمير غير مرفوع واحتاجه الأول فهل تضمر أو لا تضمر؟ تقول في تفصيل، إن كان الضمير عمدة في الأصل تضمر مؤخرا،
إن كان الضمير عمدة في الأصل تضمر مؤخرا، وإن كان الضمير غير عمدة في الأصل فلا يجوز الإضمار. فهمت المقارنة هذه؟ إيه؟ قال فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا، فتقول ظننني وظننت زيدا قائما إياه. إياه هو المفعول الثاني لظن الأولى، والياء هي المفعول الأول. إذن ظننني الياء مفعول أول وإياه مفعول ثاني. ظننت الثانية استوفت مفعوليها، زيدا هو المفعول الأول وقائما هو المفعول الثاني. طيب أين المتنازع فيه؟ قائما، المفعول المتنازع فيه قائما كذا. كل واحد من ظن منهما يريده مفعولا ثانيا، فأعملنا ظن الثانية، على رأي البصريين. طيب ظن الأولى أعملناها في الضمير وأتينا بهذا الضمير مؤخرا. ليش مؤخرا؟ قال لك لئلا يعود على متأخر لفظا ورتبة، فلما أتينا به مؤخرا عاد على متقدم، أقول عاد على متقدم. وإن كان الطالب له هو الثاني أضمرته متصلا كان أو منفصلا، فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما. زيدا مفعول أول لظن الأولى، وقائما مفعول ثاني ظن الأولى. إذن أعملنا المتنازع فيه وهو قائما، أعملنا في ظن الأولى على رأي الكوفيين. طيب الثاني أعملناه في الضمير المتصل، وين الضمير المتصل؟ الهاء تعود على ما؟ لا، الهاء في ظنني تعود على إيش؟ على قائمة. أنتم فهمتوا المثال إيش معناه؟ ظنني وظننت زيدا قائما إياه، ظننت زيدا قائما هذا واضح، وظنني إياه يعني زيد ظن أني أني قائم، أني قائم. إذن إياه تعود على إيش؟ إياه على قائم، إيه تعود على قائم. فعلى هذا إذا أعملنا الأول على رأي الكوفيين يأتي بالضمير مع الثاني مطلقا، سواء كان الضمير متصلا، يعني سواء أتينا به متصلا مثل ظننيه، أو أتينا به منفصلا كالمثال الثاني وظننت وظنني إياه زيدا قائما. ظنني إياه، إياه هذه هي المفعول الثاني لظن الثانية، لظن الثانية. صارت الخلاصة أنه إذا كان الضمير عمدة في الأصل يؤتى به، ولا أقول يؤتى به كذا. فإن كان الطالب الإضمار هو الأول وجب إضماره مؤخرا منفصلا، وإن كان الطالب الإضمار هو الثاني فلك أن فلك أن تأتي به متصلا أو منفصلا. فصارت الخلاصة في باب التنازع، إن كان مطلوب الفعل المهمل مرفوعا وجب ذكره مطلقا كذا، سواء كان الطالب له هو الأول أو الثاني. وإن كان مطلوب الفعل المهمل
منصوبا غير عمدة أتيت به في الثاني ولا تأتي به مع الأول، وإن كان المطلوب عمدة أتيت به مطلقا مع الأول مؤخرا ومع الثاني متصلا أو منفصلا. هذا باب التنازع من أوله إلى آخره في 3 أسطر أو 4 فقط. ها طيب، قال: ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب المجرور، فلا تقول ضربته وضربني زيد، الأمثلة اللي مرت، ولا مررت به ومر بزيد، بل يلزم الحذف، فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بزيد، إلا إن كان إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل فإنه لا يجوز حذفه، بل يجب الإتيان به مؤخرا، فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه. ومفهومه أن الثاني، إيش يقصد بالثاني؟ الفعل المهمل، ولا هو يقصد بالثاني الفعل المهمل. ومفهومه أن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا. انتبه صالح، انتبه. ومفهومه أن الثاني يؤتى بالضمير معه بالضمير مطلقا، مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا، عمدة في الأصل أو غير عمدة. كذا، يعني هذه خلاصة بأسلوب آخر، خلاصة بأسلوب آخر، إن الأول ما يؤتى معه إلا بضميرين: ضمير الرفع كالفاعل، وضمير النصب الذي هو عمدة في الأصل. ما الذي يحذف من الأول؟ ضمير النصب الذي ليس بعمدة، والضمير المجرور، لا، مع غير الضمير العمدة أو العمدة في الأصل. يعني يؤتى مع الفعل الأول إذا كان هو المهمل ما كان عمدة، سواء كان عمدة الآن اللي هو الفاعل نائب الفاعل كيحسنان ويسي، أو كان عمدة في الأصل. إذن لو أردنا نختصر إلى أبعد الحدود نقول: لا يؤتى مع الأول إلا بالعمدة، سواء عمدة الآن أو عمدة في الأصل. ما نقدر نختصر أكثر من هذا. والثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا. كذا، إذا لخصنا باب الاشتغال التنازع في سطر واحد، في سطر واحد. طيب، هذا عن قوله في البيتين السابقين: ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا. حتى عبارة ابن مالك واضحة: ولا تجي مع أول قد أهمل، يعني إذا كان الأول هو المهمل لا تجي معه بمضمر، أي مضمر لغير رفع أوهلا. طيب، غير الرافع يدخل فيها النصب والجر، إذا لا يؤتى مع الأول بضمير نصب ولا ضمير جر. وقوله أوهل، أوهل أي أهل، أوهل أي أهل. ما معنى أهل؟ أي صار أهلا، صار أهلا، بمعنى أعد واستعمل في غير الرفع. يعني الضمير في قولك ضربته هذا أوهل الغير الرافع، أقول أوهل غير الرافع. قال: بل حذفه الزم، حذف إيش؟ حرف الضمير من الأول إن يكن غير خبر، يعني في الأصل، أي عمدة في الأصل، إن يكن غير خبر، ها أي في الأصل. فمثل ضربته وضربني زيد، خليكم معي جيدا، ضربته وضربني زيد، نحرف الضمير من ضربته، لماذا؟ لأنه غير خبر ولا لا؟ طيب، قال وأخرنه، ما معنى أخرنه؟ أحسنت، يعني أضمره مؤخرا، متى؟ إن يكن هو الخبر، يعني إن كان خبرا، ها في الأصل. يعني الآن المثال اللي مر، ظننت، ها ظننت أو ظنني، ظنني وظننت زيدا قائما إياه، إياه الآن خبر في الأصل، أقول خبر في الأصل، لكنه الآن هو المفعول الثاني لظن الأولى، إذن نأتي به مؤخرا، ولهذا قال وأخرنه إن يكن هو الخبر. طيب، بقينا بمسألة أخيرة في باب التنازع، لعلكم تكتبون أمام البيتين الأخيرين، هذه حالة واحدة لا يصح فيها مجيء الضمير لتعويض المهمل، وإنما يجب أن يحل أو يحل محله اسم ظاهر. إيه وين رحت أنت؟ رجعتنا. إيه لا يصح فيها مجيء الضمير لتعويض المهمل، يعني تعويض لما أن المهمل ما عمل بالاسم الظاهر،